صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في دروس شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في الباب الأول من هذا الكتاب، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. أيها الإخوة، إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لذلك مسألة الإخلاص مسألة أن تكون أعمالك وأقوالك ترجو بها وجه الله تعالى، تتوجه بقلبك فيها إلى الله تعالى، هي السبب في سعادة المرء أو لا سمح الله هي السبب في خذلانه. فرجلان يصليان أمام بعضهما البعض، أما أحدهما فترتفع صلاته إلى العرش، وأما الآخر فلا تجاوز صلاته شحمة أذنيه. وفرق ما بينهما فرق ما في قلبيهما. لذلك مسألة الإخلاص ومسألة استحضار النية في جميع أقوالك، في جميع أعمالك، في جميع أحوالك، سواء هذه الأقوال والأعمال ظاهرة أو خفية، أمر مهم جدا، وسيؤجر المرء بناء على ما في قلبه. ومن هنا كان يحيى بن أبي كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أنت بتبذل جهد حتى تتعلم أركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة ومبطلات الصلاة، وهذا أمر حسن، لكن ابذل جهدا لتتعلم تصحيح النية وأنت في صلاتك. أنت تبذل جهدا لأجل أن تتعلم الصوم، أن تتعلم الحج، أن تتعلم الزكاة، لكن ابذل وقتا لتصحيح نيتك. أنت تحتاج إلى كثرة ذكر الله تعالى حتى تصير نواياك لله، حتى تصير مع المذكور. من أدمن ذكر الله تعالى صار مع المذكور دائما، فكلما تحرك وكلما سكن وكلما نطق وكلما سكت تجده يقصد بقوله وبسكوته وبفعله ربه. بس حتى تصير نيتك خالصة لله تعالى، حتى يصير الإخلاص متعشقا في قلبك، أنت تحتاج إلى كثرة ذكر الله تعالى، وتحتاج إلى صحبة المخلصين وصحبة الذاكرين. لذلك نصيحة يا أخوان ويا أخوات، لا يفوتن واحد منكم في كل يوم ورده من ذكر الله تعالى. لا تترك الذكر، لا تترك كثرة الذكر. أكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من لا إله إلا الله، أكثر من الذكر بالاسم المفرد الله الله الله، لأن كثرة الذكر تجعلك مع المذكور. فإذا كنت مع المذكور هناك ستصير أعمالك له، وأقوالك له، وأحوالك له، وما خفي منك له، وما ظهر منك له. فنحن نقرأ في الأحاديث، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري، تفضل.
وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
إذن هذا الحديث يتحدث عن غزوة تبوك، والصورة أيها الإخوة هي كما تسمعون، غزوة تبوك تسمى في السيرة النبوية غزوة العسرة، كان فيها السفر بعيدا، وكان الحر شديدا، وكان العدو عنيدا، وكان الزاد قليلا. السفر بعيد، أول مرة سيخرج الصحابة من الجزيرة العربية ويمضون باتجاه الشام، وكان الوقت في تموز وآب، وكان المقاتل زاده في اليوم تمرة يأكلها في النهار ويمص نواتها في الليل، ما معهم شيء، في حرارة الحجاز سيمشون. المسير من المدينة المنورة إلى تبوك على أقل تقدير 15 يوما ذهابا، والصحابي مشوا 15 يوما في حرارة تموز وآب في الحجاز، يعني درجة حرارة 40، درجة حرارة 50، ومعه تمرة بس طيلة النهار، وجلسوا في تبوك 10 أيام ينتظرون العدو حتى يأتي، فما جاء، وعادوا 15 يوما. قديش صار العدد؟ 40 يوما. لما وصلوا على مشارف المدينة التفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا الحديث: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. في أناس بقوا في المدينة المنورة ما طلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ترى هؤلاء الذين بقوا في المدينة كانوا معكم في كل خطوة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف يكون المرء بالمدينة ويكون مسافرا؟ كيف أنت بدك تكون بالشام وبتكون بحلب بنفس الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، أصابهم المرض، ما استطاعوا أن يخرجوا، لكن قلوبهم كانت تتمنى أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرواحهم كانت تطير لتكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نواياهم كانت حاضرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لهم في الأجر مثل ما لمن خرج. شايفين يا أخوان، على مسألة النية وما في قلبك الأمر مهم. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها. معصية تفعل في مكان، في واحد ما موجود بس قال: يا ريت يا ريت أنا قاعد معهم، يا ريت أنا في مكان المعصية أعصي الله كما عصوه، فهم في الوزر سواء، مع أنه ما عمل معصية لكن تمنى وفي قلبه شغف وحب لأن يكون مع مكان المعصية. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها، وكان من حضرها وأنكرها كمن غاب عنها. واحد مضطر أن يكون في ذلك المكان لكن قلبه خارج هذا المكان، لكن قلبه يقول: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، قال الله بكتبه كأنه ما كان. ديروا بالكم يا أخوان على ما في قلوبكم، دير بالك شو عم تنوي، دير بالك شو عم تتمنى، دير بالك بماذا تهم، دير بالك على ماذا تعزم، دير بالك على ماذا تشتهي، لأنك ستحاسب على ما في هذا القلب. كان واحد من التابعين يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية. معه 1000 ليرة سوري، راح يتبرع ب50 ليرة، وفي قلبه انه يا ريت يا ريت أنا معي 100 مليون لحطهم، بس والله ما معي غير هالألف ومحتاجة أنا لحاجاتي الأساسية، الله بس على كل هاي 50 ليرة سوري. هي 50 ليرة ما بتساوي شيء، رب عمل صغير لكن تعظمه النية، رب درهم سبق 100 ألف درهم، ورب عمل كبير تصغره النية. واحد ممكن يكون تبرع ب100 مليون لكن في نيته أنه يريد أن يرائيكم وأن يسمعكم بما فعل، صغر عمله والله يسر ما يتحول العمل وزرا عليه وعنده. في الحديث أيها الإخوة يؤكد على أنك بنيتك تؤجر، عشان هيك جالس الصالحين ليعلموكم النوايا الحسنة. أنت لما بتقعد مع الصالحين يحدثونك عن طلب العلم، يحدثونك عن مجالس الذكر، يحدثونك عن العمل الصالح، يحدثونك عن مشاريع خيرية، فأنت باللا شعور بصير قلبك بيقول يا ريتني يا ريتني أقدر أقعد معهم، يا ريتني يكون، بس والله عندي دراسة، والله عندي جامعة، والله عندي شغل، والله أنا بعيد، والله أنا مسافر. يا رب دخيلك شلون هيك أنا بدي صير، الله يكتبني معكم. فتؤشر كأنك معهم، ودير بالك تقعد مع مجموعة فاجرة نسأل الله السلامة، مجموعة أشرار حديثهم كله عن الشر، عن السرقة، عن الغيبة، عن الفواحش، عن الزنا، عن المسكرات. مع الوقت بيصير الواحد يقول يا أخي صحح لون اللي مو صحح عنا، لو يصح لي هيك شيء بهذه الكلمة، لو يصح لي هيك شيء ستكتب معهم، استغفر الله العظيم، نسأل الله السلامة. جالسوا أهل الخير يا أخوان، جالسوا أهل الصلاح، جالسوا أهل الذكر، جالسوا أهل الصلة بالله، حتى يعلموكم النوايا العظيمة، يعلموكم النوايا الحسنة. حدثتكم مرة بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتار قال لنا إنه كان يدعو ربه يقول اللهم اجعل هداية أهل الشرق وأهل الغرب على يدي. شو يا أخوان لما أنت بجال الصالحين بيعلموك من الشيخ أحمد كفتار ومن هو؟ هو يسكن في جبل قاسيون، هذا الجبل كان مقطع، يعني اللي بيجي على ركن الدين كان أهله يودعوه، يخرج من الشام القديمة يودعونه، لأنه يا بيرجع يا ما بيرجع، في بساتين وفي أشجار ممكن يطلع له قطاع طريق، وإذا طلع على الجبل الله يستر شو بده يصير فيه. في هذا المكان بني جامع أبو النور هذا الذي تعرفونه الآن، مجمع الشيخ أحمد كفتارو. فالشيخ كان يدعو يقول يا رب تجعل هداية أهل الشرق والغرب على يدي. شو شرق وغرب؟ أنت في مكان يعني من الفقر ومن القلة ومن البساطة ومن يعني المكان المقطوع، ما يصل إليك ساكن مدينة دمشق، لكن الشيخ همته عالية ونواياه عالية، يقول أنا أدعو هيك. وتمر الأيام ويأتي طلاب من الصين يدرسون في مجمع الشيخ أحمد كفتار، ويأتي طلاب من فرنسا وبريطانيا ويدرسون، هاي الشرق وهي الغرب. بعدين قال لنا مرة أنا فكرت يا ابني أنه أنا عم بدعي يا رب تجعل هيك هداية أهل الشرق والغرب، طيب وماذا عن الشمال والجنوب؟ أنه ليش بس أقول الشرق والغرب؟ صرت أقول يا رب كمان الشمال والجنوب. شايف عندما تجالس أهل الصلاح، أهل الرشاد، أهل الذكر، أهل الصلة بالله، يعلمونك ماذا تنوي. بس هلأ إذا جالست أناس يعني غير جيدين يعلمونك نوايا غير جيدة، وإذا جالست أناسا عاديين نيته فقط في تعباية المازوت، والله ناوي بهالكم يوم عبي لي شي برميل مازوت، دعينا دعينا، إيه والله وأنا بدي أنوي مثل منك، ماشي الحال اللي عم تعبي مازوت لبيتك تاخذ اجر ان شاء الله تعالى، بس مو معقول بس نيتك ببرميل المازوت يعني، وبس نيتك بتنكت شو البنزين، وبس نيتك ماشي الحال، يعني هو الانسان يحتاج هذا الشيء، بس لا تجعل كل همك في هذا المكان. طالب بس همه انه انا بدي اخذ شهاده جامعيه، لانه بالعين عندنا ما حدا اخذ شهاده جامعيه، انا بدي اخذ هيك خليني فش خلق ابي وامي، طيب حتفش لهم خلقهم، بس مو معقول انه انت حتدرس وتضيع من حياتك 5 سنين وقبلهم 12 سنة بس مشان تفش لهم خلقهم، يعني اجعل مع هذا نية عظيمة. بس كيف انا بدأت تعظم نواياي؟ بدي جالس اصحاب الهمم العالية واصحاب النوايا القوية واصحاب الذكر الكبير واصحاب الصلة بالله عز وجل، حتى تصير صاحب نية عالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، والله بدي ضل اشتغل في الدعوة إلى الله، هيك نيتي، حتى يظهر هذا الأمر في كل الأرض. شو هالهمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يقول: الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو من الله أن أكون أنا. ترى أنا ناوي عم بشتغل مشان نال أعلى درجة في الجنة. الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو من الله أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة، وأنت ادعوا لي كمان، حلت له شفاعتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس فيك تفكر يا إخوان كيف نية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بده يكون الطالب الأول على الدنيا كلها. فأنت هيك اجعل نيتك، اجعل نيتك عالية، بس حتى تصير نيتك عالية بدك تصاحب أصحاب النوايا العالية. حتى تكون نيتك خالصة بدك تصاحب أصحاب النوايا الخالصة. حتى تكون نيتك صحيحة بدك تصاحب أصحاب النوايا الصحيحة. ولا تزال الأحاديث في هذا الباب تتحدث عن الإخلاص وعن استحضار النية. تفضل.
وعن أبي يزيد معني بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون.
يعني معن صحابي، ويزيد صحابي، والأخنس صحابي. معن بن يزيد بن الأخنس، الأب صحابي والابن صحابي والحفيد صحابي.
قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
المسألة أن سيدنا يزيد بن الأخنس يريد أن يتصدق، وكل رجلا في المسجد، قال: بالله إذا سمحت هل 500,000 ليرة سوري أنا بدي أتصدق فيهم، شوف أنت اللي بتلاقي مناسب، يعني في بحاجة أعطيه شيئا منها. ومشى. بعد شوي بيدخل معن ابن يزيد، هذا المتبرع اسمه يزيد، يدخل ابنه المسجد، فهذا الرجل بيعرف أنه معن وضعه بسيطي، بيقول له: تعال تعال يا معن، هاي 100,000 فرقة سوري هيك هدية مني لإلك. هذا معن بيقول له: شكرا. بياخذ هال 100,000 يروح لعند أبوه، بيقول له: والله يا أبي اليوم فت لك على هالجامع، رأيت فلانا الفلاني. قال له: إيه؟ قال له: والله أعطاني 100,000 فرقة سوري هيك هدية لوجه الله تعالى. قال له: شو 100,000 فرقة أعطاك؟ إيه أنا عاطي قبل ساعة عطيته 500,000 يتصدق فيها على الناس، يعني الفقراء، وأنت صحيح فقير، بس أنا ما بدي أعطي ابني، أنت ابني. قال فخاصمه الابن، قال: والله يا أبي أنا الله بعت لي 100,000 فرقة سوري. خاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت مو نويت أنك تصدق فيهم على الفقراء لتنال أجرا، بنيتك بما وقع في قلبك، والحديث عن الإخلاص وعن استحضار النية وعن أثر النية في العمل، بنيتك ستنال الأجر كاملا، أجرك كامل ما ناقص، يعني ما صار بس 400,000 أنت تبرعت، أنت أخذت أجرك كاملا، ولك ما أخذت يا معن، وأنت يا معن أخذك صحيح. في هذا الحديث فوائد أيها الإخوة، يعني فضلا عن مسألة النية والاستحضار واستحضارها في الأعمال. أما الفائدة الأولى فهو يجوز أن توكل في صدقتك أو في زكاتك. هلا هو الأصل أن يدفع الإنسان صدقته بنفسه، هو أن يبحث عن فقير ويعطيه، وزكاته يدفعها بنفسه، لكن يجوز التوكيل، لأنه سيدنا يزيد بن الأخنس وكل رجلا في المسجد، معناته جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال له: كيف وكلت غيرك. بالتالي نحن لما منوكل الجمعيات الخيرية أو منوكل أشخاصا أن يدفعوا عنا الزكاة أو الصدقات فهذا جائز. هذا واحد. الأمر الثاني، الصدقة تجوز لابنك وللغريب، الصدقة، أما الزكاة فلا تجوز لمن تجب عليك نفقته. الصدقة يجوز أن تتصدق على ابنك، يجوز أن تتصدق على زوجتك، يجوز أن تتصدق على أخيك، يجوز أن تتصدق على أبيك، يجوز أن تتصدق على أمك، ويجوز أن تتصدق على الغرباء. أما الزكاة كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تتصدق عليه. وفي مذهب آخر الأصول والفروع لا يجوز أن تدفع لهم زكاة مالك. لكن لو أن إنسانا أعطى زكاة ماله لجمعية خيرية، قال لها تصرفي يعني وزعيها، والجمعية الخيرية أعطت ابنه، صحت الزكاة لأنه لم يعطي ابنه ولكن هذا الوكيل هو الذي أعطى من دون اتفاق بين الأصيل والوكيل. وهذه فائدة ثالثة في هذا الحديث والله أعلم. هناك فائدة رابعة وأخيرة، أن الأخنس رضي الله تعالى عنه صحابي، أنجب لنا ابنا صحابيا، والابن أنجب لنا حفيدا صحابيا. وهذا أمر مهم يا أخوان في التربية. أحيانا تجد الأب صالحا جدا بس الابن عفريت، عفريتا جدا. كيف يا أخي أنت ما شاء الله بالجامعة وبالصلوات وبالعبادة وبالطاعة، ماذا عن ابنك؟ قال والله خلاص هو يدبر حاله. طيب هو لا شك بأن الهداية من عند الله عز وجل وليست بيدي ولا بيدك، لكن مطلوب إليك أن تدعو ابنك معك إلى المسجد. مرة جاءتني امرأة إلى العيادة سبحان الله بلباس محتشم بشكل واضح وشديد، ومعها فتاة لها من العمر 16 سنة أو 17 سنة، بس هالبنت لابسة لباس فاضح جدا، يعني الأم محتشمة جدا والبنت يعني لابسة لباس فاضح جدا. قلت لها يا خالي هلا هي بنتك؟ يعني ما بيركز انه هذه انجبت هذه. طيب يا اختي انت الحمد لله يعني فيك الستر، لماذا لا تدعين ابنتك؟ صحيح بان الهدايه بيد الله، وصحيح بان انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي اليه من يشاء، لكن مطلوب منك كمان انت ان تشتغل بابنك وان تشتغل بابنتك. يا شباب انتم تاتون الى المسجد، ما اخباروا اخوانكم؟ اخوك شو اخباره؟ قال والله ما بعرف شو به، الله يسر له. طيب هو الله يسر له بس كمان انت اشتغل لك شيء شغله، كمان ادعوه. هل انت ما بتحب سيدنا موسى دعا ربه قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. فانت ادعو لاخيك، ادعو لابيك، ادعو لامك، ادعو لزوجتك، والاب يدعو لاولاده والزوجه تدعو لاولادها ولزوجها، وهكذا نشتغل كلنا في الدعوة إلى الله. يا أخوان مين المسؤول عن الدعوة إلى الله؟ يعني ترى بس المشايخ؟ بس خطباء الجمعة؟ بس خريجين كلية الشريعة؟ ولا أنت المسؤول؟ أنت مسؤول عن الإسلام؟ قال أنا مسؤول عن، أنا ما دوبني عم صلي وصوم. أنت دوبك عم صلي وصوم وأنت مسؤول عن الإسلام. والله لعل الله يهدي على يديك رجال لو مجيب مشايخ الدنيا ما بينهدوا على أيديهم، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، والله يا شباب إذا واحد بس بنهدى على إيده، أقسم بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروبت، أحسن من الدراسة وأحسن من الشغل وأحسن من التحصيل وأحسن من الزواج ومن البيت ومن السيارة ومن الطيارة، أحسن من كل عيشتك أن يهدي الله على يديك بس واحد. كيف إذا خمسة وكيف إذا سبعة وكيف إذا عشرة؟ اشتغلوا يا أخوان، اشتغلوا بالدعوة إلى الله، لا تجوا بس تستمعون أنتم، كمان اعملوا بمن وراءكم، أنتم مسؤولون عن هذا الدين. جيب يا أخي صاحبك، جيب رفيقك، جيب أخوك، ادعوهم إلى الخير، ولا تدري هي الهداية بيد الله عز وجل. أنت ارمي البذار، ما ندري أي بذرة تكون هي التي ستنتج وسيكون منها خير كبير، وإذا جعل الله على يديك والله سعادتك في الدنيا والآخرة. للحديث عن هذا الباب في كتاب رياض الصالحين تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.